اثنين فقط. احنا نمشي مع الجمهور الذين قالوا ان المياه ثلاثة اقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، وده اللي احنا نبدأ بقى ناخده مع بعض النهاردة باذن الله تبارك وتعالى. النوع الاول هو الماء الطهور. ايه هو الماء الطهور؟ ما انواع هذا الماء، هذا النوع من المياه؟ الماء الطهور ده ايه انواعه؟ انواع العلماء بيقسموها لنوعين، ما نزل من السماء وما نبع من الارض. ايه ما نزل من السماء؟ زي ماء المطر والثلج والبرد، كل هذه يجوز لنا ان نتوضأ بها او ان نغتسل بها او ان نرفع النجاسة بها او نستخدمها في الطعام والشراب. والدلالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. هطرح عليك سؤال، جاءتك فتوى الآن من روسيا، الماء متجمد لدرجة الحرارة وصلت لأربعين تحت الصفر، فهل يجوز أن نتوضأ بما يذوب من الثلج؟ الإجابة نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. طيب النوع الثاني، النوع الثاني وهو ما نبع من الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يبقى إذن الماء اللي بيجري في باطن الأرض هذا أصله ماء نزل من السماء، وبالتالي فيكون الحكم بينهما مشترك، سواء كان هذا الماء اللي نابع من الأرض ماء عذب أو ماء مالح، سواء كان يجري على وجه الأرض أو غائر في باطن الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ماء يجري على ظهر الأرض حلو أو مالح، نهر أو بحر، نهر أو بحر. أما النهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان أن يغتسل في ماء النهر في اليوم. كذلك أيضا ماء البحر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. سبحان الله، ليستشعر الإنسان عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أو ده اللي بنسميه بيجري على وجه الأرض، أو كان غائرا في الأرض كماء الآبار والعيون، ماء البئر أو ماء العين. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر زمزم. يبقى إذن النوع الأول معانا من أنواع هو الماء الطهور. وقلنا الماء الطهور تعريفه هو كل ماء باق على أصل خليها، حكمه هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز في العبادات والعادات. أنواعه قلنا نوعين: نزل من السماء ماء المطر والثلج والبرد، أو نبع من الأرض الأنهار والبحار وكذلك أيضا الآبار. طيب الآن حقيقة أو حكما؟ حقيقة خلاص احنا عارفين معناها. ايه بقى حكما؟ فيه شيء طاهر ولكن لا يؤثر فيه. مثال مثلا ذلك، الماء بتاع البحر ده فيه ملح اصلا، ده فيه ملح، ولكن الماء باقي على اصل خلقته، حكمه هو ماء طهور. ان الماء ده يسقط فيه ما لا يمكن يعني التحرز منه كأوراق الشجر والتراب والغبار ونحو ذلك، ولكن الماء على اصل خلقته. هذا الماء اسمه طول مكث، اللي الفقهاء بيسموه الماء الآجن. يعني ايه المتغير بالطول مكث؟ عند حضرتك في خزان على سطح البيت انت ما استخدمتهوش بقالك فتره، فالميه اللي فيه حكم هذا استخدام هذا الماء هذا ماء طهور. والعلماء بيسموا ده ان ده ماء طهور حكما، لان هو في حكم الماء الطهور الباقي على اصل خلقته. بيذكروا مساله اخيره وهي الماء المسخن. اذا كان الماء ده مسخن فهل ده ماء طهور؟ نقول نعم، هذا الماء المسخن يجوز استخدامه، ولكن بشرط ألا يصل لدرجة عالية من الحرارة أو درجة عالية من البرودة، لأن هذا يمنع من إسباغ الوضوء وإسباغ الطهارة. وقد ثبت أن عمر كان يغتسل بالحميم، وابن عمر كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به. وده النوع الأول من أنواع المياه وهو الماء الطهور. النوع الثاني من أنواع المياه وبيسموه الماء الذي خالطه طاهر. وعلشان المسألة بالنسبة لكم تبقى واضحة، الماء الذي خلطه طاهر نوعين، الماء اللي خلطه طاهر نوعين، طاهر يخالط الماء ولا يؤثر فيه، وهذا يلحق حكمه بحكم الطهور. مثال على ذلك، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر عجين، فالعجين أثر في الماء خلى لون الماء مائل للبياض شوية، ولكن الماء باقي على أصل خلقته، التغير فيه يسير جدا. فالماء الماء إذا خلطه طاهر إما أن لا يؤثر هذا الطاهر في الماء أو يؤثر تأثيرا طفيفا جدا، فهذا حكمه حكم الماء الطهور. طب النوع الثاني هو إن الماء ده يسقط فيه طاهر فيغير وصفه واسمه ويغير كثير من أوصاف الماء. مثال على ذلك عزومة كبيرة جدا، يعني عرس لأحد الشباب، فأمه جاءت بإناء كبير عظيم وضعت فيه السمن ووضعت فيه اللحم ثم وضعت فيه الماء. فالماء احنا وضعنا الماء في هذا الإناء، الإناء ده مع وجود السمن مع وجود اللحم الماء ده لسه باقي على أصل خلقته؟ لا، ولكن تغير، حتى الاسم تغير، الأوصاف تغيرت، هذا اسمه ماء طاهر. هذا الماء الطاهر يباح استخدامه في المعاملات في العادات كالأكل والشرب، ولكن لا يباح استخدامه في العبادات كالوضوء والغسل. بعد ما أكل الناس في هذه العزومة، الأم قامت جابت إناء كبير ملأته بالماء ثم وضعت فيه بعض الفاكهة، ثم يعني وضعته مثلا في الخلاط ليتحول بعد ذلك إلى عصير. هذا لم يعد اسمه ماء، تغير اسمه، تغيرت أوصافه، تغيرت أحواله، فده اسم ماء طاهر وليس بالطهور. حكم استخدامه يستخدم في العادات كالطعام والشراب، ولا يستخدم في العبادات كالوضوء والغسل. يبقى إذن الماء الذي خلطه طاهر عندي له صورتين. الصورة الأولانية أن يخالطه طاهر ولكن لا يؤثر فيه، لا يؤثر في الماء، أو يكون التأثر يسير جدا، فهذا الماء طهور يجوز استخدامه في العادات والعبادات. النوع الثاني ماء خلطه طاهر ولكن هذا الطاهر طغى على اسم الماء، غير اسم الماء، غير من أوصافه، غير من شكله، غير من طباعه، فهذا ماء طاهر يستخدم في العادات لا يستخدم في العبادات. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع المياه وهو الماء الذي خالطه نجس، ماء سقطت فيه نجاسة، ماء سقطت فيه نجاسة. فهل يا ترى الماء الذي سقطت فيه نجاسة ما حكم هذا الماء؟ هذا له ثلاثة صور، ثلاث صور بقى معنا. الصورة الأولى أن يكون الماء كثيرا، أن يكون الماء كثيرا ولم تؤثر فيه هذه النجاسة. رجل في يوم من الأيام نسأل الله السلامة تبول في نهر النيل، وهذا أمر منهي عنه شرعا، فهذا البول سقط في نهر النيل، هل هذا الماء يعد نجسا؟ هذا الماء لا يعد نجسا لأنه كثير وهذه النجاسة لم تؤثر فيه بحال من الأحوال، فهذا ماء طهور. وعلى من فعل هذا الإثم على لأنه فعل شيء محرم. فهذا الماء إن كان كثير ولم تؤثر فيه النجاسة فهو طهور بإجماع، نقله ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد وابن حزم إن هذا الماء طهور يجوز إن احنا نستخدمه في العادات والعبادات. أن يكون هذا الماء كثير، الصورة الثانية أن يكون هذا الماء كثير والنجاسة أثرت في لونه أو طعمه أو ريحه. مثال ذلك عندنا يعني ترعة كبيرة جدا، مجرى ماء كبير جدا، ولكن للأسف بلا ضمير فتحوا عليه الصرف الصحي، فأخذ البول والغائط بتاع أهل القرية جميعا يسقط في هذا الماء، فغير هذا الماء في لونه أو طعمه أو ريحه، فهو ماء كثير ولكن النجاسة أثرت فيه. في هذه الحالة هذا الماء يعد نجسا، لا يجوز استخدامه لا في عادات ولا في معاملات اتفاقا. الصورة الثالثة أن يكون الماء قليلا، أن يكون الماء قليلا ونزلت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة، هذا باتفاق ماء نجس لا يجوز استخدامه. وأما النوع الأخير أو الصورة الرابعة للماء الذي خلطته نجاسة أن يكون الماء قليلا وسقطت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه، ده اختلف بقى فيه العلماء هل هو طهور أم هو نجس، والراجح والله أعلم أنه نجس لا يجوز استخدامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا معناه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. والقلتين بالمقادير المعروفة عندنا الآن الكلة بتساوي تقريبا 99 لتر. يبقى إذن الماء عندنا ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو كل ماء باق على أصل خلقته حقيقة أو حكما، حكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. أنواعه كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الماء الذي خلطه طاهر، قلنا له صورتان: الصورة الأولى ألا يؤثر هذا الطاهر في هذا الماء أو يكون التأثير يسير، فهذا نلحقه بالماء الطهور، والدليل على ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر عجيب. النوع الثاني أن يغلب هذا الطاهر على الماء فيغير اسم الماء ويغير أوصاف الماء ويغير شكل الماء، ففي هذه الحالة هذا ماء طاهر يستخدم في العادات لا يستخدم في العبادات. النوع الثالث الماء النجس، وله أربعة صور: الصورة الأولى أن يكون الماء كثيرا كنهر أو نحو ذلك سقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه، فهذا طهور اتفاقا. أن يكون الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة فغيرت أحد الأوصاف فهذا نجس اتفاقا. أن يكون الماء قليلا ونزلت فيه نجاسة فأثرت فيه هذا نجس اتفاقا. النوع الرابع أن يكون الماء قليلا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره، هذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم والراجح أنه نجس لا يستخدم. وده يبقى ملخص للماء اللي احنا هنستخدمه في الطهارة. ننتقل بعد ذلك لجزئية أخيرة في المياه، وهو حكم الماء المستعمل. إيه الماء المستعمل ده؟ أنا توضيت في يوم من الأيام والماء بتاعي سقط في إناء، هل يجوز أن يستخدمه أحد في غسل أو في وضوء؟ هذا الماء المستعمل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز استخدامه بعد ذلك في طهارة، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوئه، بيقتتلوا على هذا الماء، فلو كان هذا الماء لا يستخدم لما فعل الصحابة هذا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه هذا أي الماء على جابر عندما كان مريضا. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، فقالوا هذا في دلالة على أن هذا الماء المستعمل يجوز أن نستخدمه مرة ثانية، وهذا قول لبعض العلماء. هناك قول آخر وهذا ما أدين لله عز وجل به، أن الماء المستعمل هو ماء طاهر يجوز استخدامه في العادات ولا يجوز استخدامه في العبادات. فهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها من قالوا بطهوريته ما استخدمها الناس في طهارة أخرى، ولكن استخدموها من النبي على سبيل التبرك ونحو ذلك، وما استخدموها في عبادات. فإذا الماء المستعمل في نزاع بين أهل العلم، بعضهم قال بطهوريته وبعضهم قال لا هو مش طهور، هو طاهر فقط يستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات. بعد ما بيخلص العلماء كتاب المياه بينتقلوا مباشرة إلى كتاب اسمه كتاب الآنية، وهنا بيطرى علينا السؤال: هو ليه بعد كتاب المياه بيجيبوا كتاب الآنية؟ قالوا لأن هذه المياه بتحمل في الآنية، فلابد ان احنا نبقى عارفين الاحكام المتعلقة بالآنية. طيب، وهذا الكتاب او هذا الباب اللي هو باب الآنية هنحفظ فيه مجموعة من القواعد السريعة. القاعدة الاولى: كل اناء طاهر يجوز استخدامه، دي القاعدة الاولانية، سواء كان هذا الاناء مصنوع من حديد او من نحاس او من جلد او من عظام، كل هذا يجوز استخدامه كآنية. رحنا مثلا أفريقيا لقينا الأنية عندهم من خشب، حكم هذه الأنية يجوز استخدامها. نزلنا جوه غابات ففوجئنا أنهم بيستخدموا العظام في كونها أنية، هل يجوز؟ نعم يجوز. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر أي من نحاس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة وهي التي تصنع من جلد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زيدا بكتابة القرآن فكان يكتبه على العظام، فهذا فيه دلالة على استخدام العظام والانتفاع بها. طب هذه القاعدة الأولى: كل إناء طاهر يجوز استخدامه. في استثناءات؟ نعم في استثناءات. ما هي هذه الاستثناءات؟ واحد، أن يكون هذا الإناء من ذهب أو فضة أو طلي بالذهب أو الفضة، أو طلي بالذهب والفضة. ما الدلالة على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر هو صوت نزول الماء إلى الجوف، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا لنا في الآخرة. وحديث البراء بن عازب: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع، ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه استخدام أنية الفضة. أو المطلي بالذهب والفضة، أو المطلي بالذهب والفضة، فهذا أيضا مما نهينا عنه. يبقى إذن يحرم علينا استخدام أنية الذهب والفضة. يجي لنا في الامتحان علل لماذا نهينا عن استخدام أنية الذهب والفضة، لثلاث علل. العلة الأولانية أن هذا فيه من الكبر والخيلاء.